بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على نظم الآج الرومية للعلامة محمد بن آبة رحمه الله وغفر له. وكان المجلس الأول، أو في المجلس الأول كنا قد تكلمنا عن الكلام من جهة شروطه وضوابطه، وعن أقسام الكلام، وعن علامة كل قسم من هذه الأقسام التي تميزه عن الآخر. ولما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام على الكلام، لأنه هو المقدمة النحوية الأولى، ذكر باب الإعراب وهو المقدمة الثانية التي يذكرها عامة النحويين. فقال: باب الإعراب، أي هذا باب يعرف به الإعراب، هذا باب يعرف به الإعراب. والإعراب في أصل اللغة هكذا، بكسر همزته، وأوصل بعض النحويين وبعض اللغويين المعاني اللغوية للإعراب إلى ستة معان، لكن الذي ينبغي على طالب العلم أن يتنبه له في الاصطلاحات التي يتواضع عليها أهل العلم في أي فن من الفنون أو علم من العلوم، أن يتنبه إلى أنه لا بد من وجود علاقة بين المعنى اللغوي أو الأصل اللغوي والمعنى الاصطلاحي الذي تواضع عليه أهل العلم. وعلى هذا فإن طالب العلم ينبغي له أن يتنبه إلى أقرب المعاني التي تكون لها علاقة بين اللغة وبين الاصطلاح. وأقرب المعاني للإعراب الذي يخدم اصطلاح النحويين هو أنه الإظهار والبيان. فأنت تقول: أعربت عما في نفسي، إذا أظهرته وبينته. وكذلك من أقرب المعاني أنه التحسين، كما تقول: أعربت الشيء إذا حسنته. وبعضهم يقول إن المعنى السلبي للإعراب من جهة أنه يزيل فساد المعنى، وهذا على كل حال يطول الكلام فيه، لكن قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والثيب تعرب عما في نفسها، أو بهذا المعنى. والناظم رحمه الله تعالى قال معرفا لنا الإعراب الاصطلاحي وما يتبع ذلك، قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقدير نو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب، أقسامه أربعة تأم: رفع ونصب ثم خفض جزم،
فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. في هذه الأبيات وفي هذا الباب ذكر لنا الناظم رحمه الله تعالى ثلاثة مباحث. أما المبحث الأول فهو في تعريف الإعراب اصطلاحا عند النحاة، وأما المبحث الثاني فهو أقسام الإعراب عند النحاة أيضا، وهم المقصودون بهذا الفن. والمبحث الثالث فيما يشترك فيه الاسم والفعل من هذه الأقسام، وما يختص به الاسم وما يختص به الفعل يعني المضارع. وبين ذلك بعض المباحث التي سننبه عليها إن شاء الله تعالى. فأولها أنه عرف الإعراب بقوله تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. تغيير الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. قد نبهتك غير مرة أن الناظم رحمه الله تعالى حاول جهده أن يبقي على أصل النظم، وحيث ضاق به الأمر فإنه يذكر محصله. فقوله هنا تغيير، هذا إخراج للبناء، لأن المبني من الأسماء والفعل المضارع لا يتغير، فالمبنيات تلزم حالة واحدة في الرفع والنصب والجر. وقوله رحمه الله أواخر جمع آخر، وهذا إخراج لأولها وإخراج لأوسطها، أي الكلمة التي يدخل فيها عليها الإعراب، لأن الكلام على أولها وعلى أوسطها ليس من مباحث النحو وليس من شغل النحو، وإنما هو من شغل الصرف ومن مباحث الصرف. وينبغي أن تتنبه هنا أنهم إنما قالوا ذلك عندما صارت اصطلاحات العلوم يفصل بعضها عن بعض، وإلا فإن الجامع لهذا كله اللغة، فاللغوي لا بد وأن يكون صرفيا، لا بد وأن يكون نحويا. وإنما أرادوا بهذا أن النحو يبحث في أواخر الكلمات كما أن الصرف يبحث في أوائلها وأواسطها. فقوله تغيير أواخر الكلم أيضا ليس المراد بالأواخر هنا آخر الكلمة نفسها، لأنه لا يتغير، وإنما يريدون حركة آخر الكلم رفعا ونصبا وجرا أو جزما كما في الفعل. فالذي يتغير حركة أواخر الكلم. فأنت إذا قلت جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، الدال موجودة لم تتغير في حقيقتها، وإنما تغيرت حركتها التي هي الإعراب التي يفهم من رفعها أنه فعل الفعل، والتي يفهم من نصبها أنه وقع عليه الفعل، يعني في الغالب. وهكذا تغير المعاني بتغير الإعراب، وهذا التغير هو الإعراب بعينه كما هو قول نحاة البصرة والمحققين من النحويين. ولذلك يفهم المعنى تبعا له. ولما كان هذا المبحث في غاية من الأهمية و ينبغي على طالب العلم خصوصا الذي يتكلم في الأمور الشرعية أو يتفقه في مسائل الشريعة أن يكون عارفا بها، لأن إخلاله بها أو احتماله لها يغير المعنى مما قد يؤدي إلى فساده، أو قد يكون مدخلا لأهل الأهواء في مسائل أصول الدين ومسائل فروعه. سأضرب لك مثلا حتى تتنبه، أو مثلين حتى تتنبه لضرورة هذا الفن وضرورة هذا العلم. في قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تعلمون أن كلمة أرجلكم فيها قراءتان سبعيتان، يعني عند السبعة، وأرجلكم والقراءة الثانية وأرجلكم، فعلى قراءة الجر تكون معطوفة على الممسوح، وعلى قراءة النصب تكون معطوفة على المنصوب، والحكم يتبع هذا النصب وهذا الجر. فعلى قراءة النصب يلزم غسل الرجلين، وعلى قراءة الجر يلزم مسح الرجلين. هذا من حيث الجواز اللغوي، لكن الشريعة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليها القرآن أيضا أن الرجل أو الرجلين لا يجوز مسحهما في حال عدم لبس الخفين بحال، إلا عند الرافضة كما هو معلوم. وتنبه لهذا الأمر، لأن التوجيه الشرعي لهذا التوجيه النحوي، عندما نقول الشرعي المراد به ما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة، فلا يجوز بإجماع المسلمين للمسلم أن يمسح القدمين في حال كشفهما. فإن قلت فكيف نفعل بقراءة الجر؟ ما توجيهها؟ توجيهها يعني لا أعني من الناحية النحوية لأنه تقدم الكلام عليها، توجيهها من الناحية الشرعية أنهم حملوها على مسح الخفين، على مسح الخفين في حال لبسهما بالشروط المعتبرة المعروفة. إذا علمت هذا فإن السنة أيضا فيها نظائر لهذا الأمر، وسأشير لك إشارة على موضع وأنت تنظره وتبحث فيه في خلاف الجمهور مع الحنفية والظاهرية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، هكذا ضبطها الجمهور وعليها الرواية التي سمعناها من أفواه المشايخ. والرواية الثانية: ذكاة الجنين ذكاة أمه. فعلى قراءة النصب لا بد وأن يخرج الجنين من بطن أمه من الغنم والإبل والبقر وهو حي، ولا بد من ذكاته على قراءة النصب، ولا بد من ذكاته. وعلى قراءة الرفع من حيث إنه يكون خبرا للمبتدأ يكفي في ذكاته ذكاة أمه، يكفي في ذكاته ذكاة أمه. وهذا الخلاف أيضا سببه نحوي كما ترى، سببه الإعراب، وله نظائر كثيرة مبحوثة في كتب أسباب اختلاف الفقهاء ومبحوثة في كتب الشروح. وهذا أيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فإنهم قالوا، وهذا الأشهر وعليه الجمهور وعليه الرواية المعروفة الصحيحة، أنه بالرفع ثم يغتسل فيه برفع اللام. ومنهم من جوز النصب ومنهم من جوز الجزم، فجوز الأوجه الثلاثة، وكل واحد منها له معنى يخصه. وممن جوز الثلاثة ابن مالك النحوي رحمه الله تعالى، صاحب الألفية وعامة كتب النحو التي عكف عليها الناس، لأنه يكون الرفع عنده على تقدير ثم، يعني ثم يغتسل فيه، والجزم على أنه عطف على لا يبولن، لأنه مجزوم، مجزوم الموضع يعني بلا الناهية، وإنما بني لأجل نون التوكيد. والنصب على إضمار إن، على إضمار أن، وعلى أن ثم تكون في حكم واو الجمع، في حكم واو الجمع، وهي من المسائل التي سأل فيها النووي رحمه الله تعالى شيخه ابن مالك، كما في التوضيح، توضيح يعني شواهد الجامع الصحيح. ومع هذا فإن النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم لم يأخذ بقول شيخه في الجزم وعارضه، وقال بجواز، عفوا، لم يأخذ بقول شيخه في النصب ورده، وإنما قال بجواز الرفع والجزم. وبين فساد المعنى النووي لهذا، بين فساد المعنى لأنه يجوز، يعني لأنه يقتضي قراءة، طبعا رواية النصب ما الذي تقتضيه؟ تقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، حتى قال النووي: وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا، كما يقول النووي، والله أعلم. لما أردت أن أنبهك بهذا إلى أن معرفة الإعراب في بعض المسائل هي التي تخرج طالب العلم من الاختلاف، وتبين له فساد المعنى الذي يترتب على هذا القول، وما كل ما جاز في أصل اللغة أو في أصل النحو جاز في المقتضى الشرعي كما هو معلوم من كلام أهل العلم المحققين. إذا تقرر هذا وتبين لنا قيمة هذا الباب وأهمية هذا الباب وأهمية ما يتلوه من الأبواب وأهمية علم النحو، فإن هذا يحض طالب العلم على معرفته. ولا نزال في قوله: الإعراب تغيير أواخر الكلم. قال: تقديرا، وهو ما يعبر عنه بالإعراب التقديري، بمعنى أن الحركات تقدر عليه لا تظهر، ليس للسان عليها سلطان. وبهذا يتبين أن الإعراب عندهم إما أن يكون لفظيا يعني ظاهرا للسان عليه سلطان أو فيه سلطان، ينطق به يعني الحركات زيد محمد زيدا محمدا رأيت زيدا مررت بمحمد جاء محمد إلى آخره. وعلى هذا يتبين أيضا وبهذا يتبين أن التقدير الذي ليس للسان فيه سلطان أو عليه سلطان بمعنى أنه لا يظهر في آخر الكلمة، فكيف نعرفه؟ نعرفه بنظرية العامل بمعنى أنه يكون منويا فيها، يكون منويا في آخر هذه الكلمة. كيف نعرف أن هذا المنوي رفع ضمة؟ كيف نعرف أنه نصب؟ كيف نعرف أنه كسرة؟ إنما نعرف هذا بالعامل الذي أحدث هذا الإعراب. لهذا يحقق لك أهمية معرفة عمل العامل. إذا تبين هذا فإن التقدير يرجع إلى ثلاثة أسباب عندهم. الأول منها ما يقدر للتعذر، وهذا يكون في الاسم المقصور. في الاسم المقصور، ما المقصور؟ الذي آخره ألف لازمة قبلها فتحة، ألف لازمة قبلها فتحة، كما يعبر بعضهم مطوية أو ممدودة، مثل الفتى يقولون عنها مطوية، العصا هذه ممدودة. وهذا النوع يعني تقدر عليه جميع الحركات، لا يمكن أن تظهر، ولهذا يقولون فيه منع من ظهورها التعذر، يعني تعذر النطق بها. فإذا قلت مثلا جاء الفتى ورأيت الفتى وسلمت على الفتى، مهما حاولت فإن العرب لا تنطق بالحركات عليه، فكيف تعرف كما قلت لك قبل قليل بأن المنوي هنا هو الضمة والمنوي هنا هو الفتحة والمنوي هنا هو الكسرة؟ العامل الذي يحدثها، يعني إرادة المتكلم مع العامل النحوي هذا. فأنت عندما تقول جاء الفتى، جاء هذا الفعل أحدث الرفع لأن الفتى وقع منه الفعل فيكون مرفوعا، وتكون علامة الرفع ضمة مقدرة على آخره. وهكذا قل في رأيت الفتى، فإن العامل أحدث فيه النصب وقع عليه الفعل. وهكذا إذا قلت مررت بالفتاة، العامل أحدث فيه الجر وعلامته الكسرة. وهذا النوع تقدر فيه الحركات جميعا سواء كان اسما أو فعلا، سواء كان اسما أو فعلا، لأن من الأفعال ما آخرها ألف مقصورة مثل يخشى ويرضى وهكذا. فعندما تقول يخشى العالم ربه، ولن يخشى العالم عدوه، الأول مرفوع والثاني منصوب، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ومنصوب لدخول لن الناصبة. قد درسنا ولله الحمد شيئا من النحو من قبل، الذين حضروا معنا درس الشبراوية. وحقيقة هذا الأمر أن الألف هذه التي عبرنا عنها بالمقصورة وهي ألف لازمة قبلها فتحة لا تقبل الحركات أصلا،
هذا السبب الأول. السبب الثاني هو التقدير بسبب الثقل، بمعنى أنه منع من ظهورها الثقل يستثقله العرب، بمعنى أنهم يستثقلون النطق بها، وهذا يكون في الاسم المنقوص. ما الاسم المنقوص؟ هو الذي آخره ياء ساكنة لازمة قبلها كسر، أو قل مكسور ما قبلها، وهذا الذي يسمى منقوصا. مثل الداعي والقاضي والساعي وما أشبه ذلك، فهذه يمنع من ظهورها الثقل، يعني ثقل النطق بالحركة. فأنت عندما تقول جاء الداعي ورأيت الداعي ومررت أو سلمت على الداعي، الداعي هنا في الحالة الأولى مرفوع، وفي الحالة الثانية منصوب، في الحالة الثانية مجرور، في الثالثة مجرور، لكن قالوا في حالة، وهذا أيضا في الاسم وفي الفعل. الاسم عرفنا القاضي والداعي والرامي والساعي والهادي وما شابه ذلك، وفي الفعل يقضي ويرمي ويعطي أو يعطي ويهدي، كل هذا تقدر عليه الحركات ويمنع من ظهورها الثقل. لكن قالوا في النصب يخفف الأمر، فإنها تظهر لخفتها، لأن الفتحة خفيفة، كقوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، وتقول رأيت الداعية، وتقول أحببت القاضي العادل، كل هذا تظهر عليه الحركات لخفتها. والفعل المضارع يقال فيه معتل بالياء، لا أنها ياء منقوصة. وكل فعل مضارع آخره حرف علة فإنها يمنع من ظهورها الحركات الثقل، يعني في الرفع والنصب. ففي المعتل بالياء وكل فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. وما آخره واو مثل يدعو ويرجو وهكذا. فتقدر الضمة على المرفوع وتظهر الفتحة لخفتها، تظهر الفتحة لخفتها، لن ندعو من دونه إلها إلى آخر ذلك. وعلى هذا فإنك تعلل الحكم فتقول منع من ظهورها الثقل، كما أنك قلت من قبل منع من ظهورها في الاسم المقصور التعذر. ففي الاسم الاسم المقصور الذي عرفناه من قبل، وهكذا الفعل أيضا يمنع من ظهورها التعذر، وفي الاسم المنقوص والفعل المعتل الآخر منع من ظهورها الثقل، لأن الواو والياء لا يقبلان مثل هذه الحركات لأنها ثقيلة. النوع الثالث وهو الأخير، أو السبب الثالث وهو الأخير، ما يقدر أو ما تقدر عليه الحركات بسبب المناسبة، وهو كل اسم، وهذا يكون في كل اسم مضاف إلى ياء المتكلم، فأي اسم أضفته إلى ياء المتكلم فإن الحركة تقدر عليه، ويكون السبب في التقدير اشتغال المحل لحركة المناسبة. كتابي، غلامي، وما أشبه ذلك، ما آخره ياء التي هي ياء الإضافة، فتقول هذا كتابي وأحببت كتابي وأمسكت بكتابي أو استفدت من كتابي. فكتاب هذه مضافة إلى ياء المتكلم، وإذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه تقدر عليه الحركات، ونقول في الإعراب منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، في المثال الأول الضمة، وفي المثال الثاني الفتحة، وفي المثال الثالث الكسرة. لماذا هذا؟ قالوا طبعا في الأول عرفنا أنه تعذر النطق واستثقاء، وفي الثاني استثقاله. قالوا في الثالث لماذا؟ قالوا لأن آخره ياء، والياء التي هي ياء المتكلم لا يمكن أن يناسبها من الحركات إلا الكسر، إلا الكسر. كتاب في الأمثلة التي تقدمت معنا قبل أن نضيفه إلى ياء المتكلم كان معربا بالحركات، فلما أضيف دخلت الكسرة معه، كسرت الباء، وهذا عندهم للوجوب من أجل المناسبة، فقدرت حركات الإعراب عليها لهذا المعنى. هنا قال تقديرا أو لفظا فذا الحد. عرفنا الآن الإعراب التقديري والإعراب اللفظي. يقول فذا الحد، الحد المقصود به التعريف عندهم، واغتنم أي أنت اغتنم هذا التعريف، اضبط الإعراب بأنه تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. ثم قال وذلك التغيير لاضطراب. طبعا الاضطراب لا يراد به المعاني الاصطلاحية المعروفة، وإنما يراد به الاختلاف. هنا يقول إن سبب ذلك التغيير، قال وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. ذلك التغيير حاصل لاختلاف العوامل التي تدخل لأجل الإعراب، والعوامل لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة التي سيأتي الكلام عليها. إما أن يكون عاملا يحدث الرفع بعلاماته، وإما أن يكون عاملا يحدث النصب بأسبابه، وإما أن يكون عاملا يحدث الجر أو الخفض، وإما أن يكون عاملا يحدث الجزم. والعوامل هي التي أفنى فيها النحويون أذهانهم وعقولهم ودارت كلماتهم عليها، وقرروها وردوا بها على من أنكر النحو. ولا أريد أن أدخل معكم في معركة ابن مضاء الأندلسي الظاهري مع النحويين والرد عليهم والمناقشات التي في هذا الباب، وإن كان الذي تفهمه أنه دائر على هذه النظرية، على نظرية العامل، وأن التغيير الذي حدث في هذه الكلمة
أحدثه العامل لا نفس المتكلم. ولهذا قال ناظم رحمه الله تبعا لعامة النحويين: وذلك التغيير لاضطراب، قلنا لاختلاف عوامل، والعوامل جمع عامل وهو الذي يحدث هذا العمل، والعامل قسمان. وتعرفون النحويون كما قلت لكم اجتهدوا في معرفة العوامل، صنفوا فيها كتبا مستقلة، ومن أشهرها كتاب العوامل في النحو 100 للجرجاني رحمه الله. وخلاصة ما تعرفه أن العامل هو الذي يحدث الرفع أو يحدث النصب أو يحدث الجر أو يحدث الجزم. والعوامل قسمان: عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي هو الذي للسان والبنان عليه سلطان، تكتبه تنطق به، وهو الأصل العامل في التي هي الأفعال والحروف والأسماء العاملة، هذه هي العوامل لفظية. فأنت ما عندما تقول جاء زيد، العامل هو الفعل. مررت بزيد، العامل هو الحرف، حرف الجر. غلام زيد، العامل هو الاسم المضاف إليه على الصحيح للإضافة. بعض نبهت على هذا في تعليق على الشبراوية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النوع الثاني هو العامل المعنوي، وهو خلاف اللفظي، يعني ليس للسان عليه سلطان ولا للبنان كذلك. إذا قلت لك اكتبه لا تكتبه، تلفظ به لا تتلفظ به. وهذا في بابين يشبه الاتفاق، وهما العامل في المبتدأ والعامل في الفعل المضارع المرفوع. فأنت عندما تقول زيد قائم، ما العامل للرفع في زيد؟ بماذا يعبر النحويون؟ يقولون مبتدأ مرفوع بالابتداء. ما الابتداء؟ الفظ به، اكتبه لا وجود له. واضح إن شاء الله. العامل في الفعل المضارع المرفوع عندما تأتي إلى إعرابه فتقول يضرب أو يتعلم زيد النحو، يتعلم، تقول فعل مضارع مرفوع، ما رافعه؟ يقولون معنوي، لتجرده من الناصب والجازم. واختلفوا في المضاف، فمن قال إن العامل في المضاف إليه، إن العامل في المضاف هو الاسم، قال العامل معنوي، العامل لفظي. ومن قال العامل في المضاف هو الإضافة، قال العامل معنوي. ذكرت هذا لكم من باب الفائدة، لأنكم قد درستم شيئا من النحو من قبل. يقول الناظم رحمه الله: وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. اللام هنا للتعليل، أي لأجل الإعراب، لأجل البيان والإظهار، ولأجل إزالة فساد المعنى. قال: أقسامه، الضمير عائد على الإعراب، أقسامه أربعة: تؤم، رفع ونصب، ثم خفض جزم. أقسامه، قلنا الضمير عائد على الإعراب، أربعة بالحصر لا خامس لها، ولا يمكن أن يقول أيضا، أن يقال أيضا بأنها ثلاثة. تؤم يعني تقصد، يقصدها كل نحوي معتن بالنحو. ما هي؟ رفع هذا الأول، ونصب هذا الثاني، خفض هذا الثالث، جزم هذا الرابع. فتبين لنا من هذا أن أقسام الإعراب أربعة، وسيأتي في كلام الناظم رحمه الله تعالى ما يشترك فيه الاسم والفعل، وما يختص به الاسم وما يختص به الفعل. الرفع هو النوع الأول من هذه الأقسام، والرفع في أصل اللغة العلو والارتفاع. عند النحويين تغيير مخصوص أحدثه العامل علامته الضمة أو ما ناب عنها. وبما تقدم يتبين أن الرفع يدخل في الاسم وفي الفعل المضارع. جاء زيد ويتعلم زيد العلم. الثاني النصب، عندهم في أصل اللغة الاستقامة، وعند النحويين تغيير مخصوص أحدثه العامل علامته الفتحة أو ما ناب عنها، وهو أيضا يكون في الاسم وفي الفعل. رأيت محمدا ولن أكرم مبتدعا. الثالث الخفض أو الجر ضد الارتفاع، وعند النحويين تغيير مخصوص أحدثه العامل علامته الكسرة أو ما ناب عنها، وهذا هو المختص بالاسم. سنقرأ الأبيات ولن نعيدها. مررت بمحمد، آمنت بمحمد. والرابع الجزم، وهو في أصل لغة القطع، وفي اصطلاحهم يعني عند النحويين تغيير مخصوص أحدثه العامل علامته السكون أو ما ناب عنه، وهو مختص بالفعل فلا يكون إلا في الأفعال. قال الناظم رحمنا الله وإياه: فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. فالأولان هما الرفع والنصب، وقعا دون ريب وقعا، أي الرفع والنصب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. فالاسم يكون مرفوعا ويكون منصوبا، والفعل المضارع لأنه هو المقصود يكون مرفوعا ويكون منصوبا. ثم قال: والاسم قد خصص بالجر، بعفوا على قول الناظم في بعض النسخ، وعندي والله أعلم أن الخفض هو المعتمد، لأني كما قلت لكم الناظم رحمه الله تعالى حاك الأصل، ولأن هذا هو الذي في النسخ الأكثر والأشهر. قال: والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. فلا يدخل الخفض على الأفعال وإنما يختص بالأسماء، ولا يدخل الجزم على الأفعال لأنه ولا يدخل الجزم على الأسماء لأنه إنما يختص بالأفعال، إنما يختص بالأفعال. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الباب، ونحن نحاول أن نمشي رويدا رويدا في طريقة الكلام وفي طريقة الشرح وفي الأبواب أيضا، لأن المقصود هو فهم هذا المتن، ولأنه ربما، ونسأل الله التيسير للجميع، ربما لا يتيسر لبعضنا حضور شيء آخر، ونسأل الله أن ييسر أمورنا وأموركم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.